بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبحول الله سبحانه وتعالى وحده وقوته سوف نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة في التعليق على كتاب عظيم من الكتب التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب يعني كتاب كشف الشبهات، هو كتاب كما يظهر من اسمه فيه كشف لبعض ما اشتبه من المسائل التي تتعلق بتوحيد الألوهية مما خاض فيه بعض الناس. وقبل الشروع في بيان ما يتعلق بهذا الكتاب وعنوانه، لعلنا مما كان عليه الناس قبل بدء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ولد في السنة 15 بعد 100 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رحمه الله تعالى، ولن نعرض لشيء من يعني سيرته إلا ما يحتاج إليه، قد ذكرنا شيئا من ذلك فيما سبق. أقول بعد أن طلب الشيخ رحمه الله تعالى العلم ورأى ما عليه الناس من مخالفة لدين الله تبارك وتعالى في باب الاعتقاد، وخصوصا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، تصدى رحمه الله تعالى لدعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة، وأن لا يشرك معه غيره سبحانه، وإلى نبذ الغلو في باب الأولياء والصالحين. وقد ابتدأ دعوته رحمه الله تعالى في زمن انتشر فيه تعظيم غير الله تبارك وتعالى إلى حد الألوهية، وفي زمن كان فيه الناس منهم من له عقائد في الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد الأولياء ويعتقد فيهم النفع والضر ويلجأ إليهم في السراء والضراء ويعتقد فيهم أنهم يكشفون الكربات وأنهم بأيديهم الرزق وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي انتشرت في ذلك الزمان. فانتشرت في ذلك الزمان القباب والأضرحة المنسوبة إلى الأولياء والصالحين، فهب الشيخ رحمه الله تعالى لبيان توحيد الله تبارك وتعالى وإيضاحه للناس وبيان خطر الشرك وبيان خطر الغلو في الأولياء والصالحين، وقد انتشرت دعوته رحمه الله تعالى في الجزيرة والناس في ذلك الوقت بين موافق ومعارض، ومن المعارضين من كان يعارض صراحة لأجل الدنيا ولأجل خوفه من نقص في المال أو في الولد أو في ضياع ملك أو غير ذلك. وقد ابتدأ رحمه الله تعالى دعوته وحيدا فريدا رحمه الله، فأعز الله سبحانه وتعالى به الدين ونصر به شرعه وانتشر بين الناس توحيد الله عز وجل ونبذ الغلو في الصالحين وترك عبادة الأشجار والأحجار وغير ذلك من الأمور التي كانت معروفة في مثل ذلك الزمان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى فضلا لهذا الإمام رحمه الله على كثير من بلدان المسلمين، ولكن كانت العادة أن كل مصلح لا بد وأن يعارض في دعوته وأن يصد عنها، وأن يبعد الناس عنها، وهذا هو دأب جميع من سلك طريق الصالحين والمصلحين اختبارا لهم وتمحيصا واختبارا لدعوتهم وتمحيصا لها واختبارا لأتباعهم وتمحيصا لهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو الهادي سبحانه وتعالى إلى الحق، وهو النصير سبحانه وتعالى لأهل الحق. وقد اتهم الشيخ رحمه الله تعالى بتهم باطلة جائرة، فقيل إنه كان يكفر المسلمين وأنه يدعو إلى قتل المسلمين وإلى محاربة المسلمين، وقيل إنه كان يدعو إلى الغلو وغير ذلك من الافتراءات. وهكذا هم أهل الباطل، لهم دأب في نشر الكذب لما أيسوا من بيان الحجة والبرهان والدليل، فلم يجدوا في ذلك أو من ذلك مناصا إلا بالكذب والافتراء وادعاء ما ليس بحق وإلزام أهل الحق بما ظهر لأولئك المنحرفين من أنه ليس فيه حق، بل بعضهم كابر في ذلك عنادا وغرورا. وهذا يدلك عليه اتخاذ المبطل طريق الكذب لبيان ما عنده وللالتفات أو التفاف حول خصومه، فلا تراه يتورع عن الكذب والبهتان وتقويل أهل الحق ما لم يقولوه وادعائه عليهم كذبا وزورا وبهتانا، كل ذلك رغبة في نصرة ما هو عليه. وقد افترى على الشيخ غير ما واحد في دعوته، ومنهم محمد بن عبد الله بن فيروز، محمد بن عبد الله بن فيروز النجدي الأحسائي، وهو من ألد أعداء الشيخ رحمه الله تعالى، وكان معارضا لدعوة الشيخ رحمه الله، وهذا الرجل محمد ابن فيروز الأحسائي أرسل إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شبها في باب توحيد الألوهية، فرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب العظيم، كتاب كشف الشبهات، وفند تلك الشبه وأوضح أنها واهية لا أركان لها، وقد ذكر ذلك عبد الله البسام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه علماء نجد، حيث قال رحمه الله بعد ذكره لابن فيروز، قال: وهو الذي بعث الشبهة التي رد عليها الشيخ برسالته كشف الشبهات. وهذه الرسالة تتضمن بيان أصول الشبهات التي يتعلق بها من غلا في الأولياء والصالحين غلوا مفرطا أوصلهم به إلى مرتبة الألوهية، حتى اعتقد فيهم أنهم يحيون ويميتون ويتصرفون في الكون، ومنهم من يعتقد فيهم أنهم يدخلون من يشاءون الجنة ويمنعون من شاءوا من الجنة، ويدخلون من شاءوا النار ويمنعون من شاءوا منها، ومنهم من اعتقد فيهم التصرف الكامل في الكون، وأن كل ما في الكون من ذرات خاضع لأولئك الأولياء يتحكمون فيه، خزعبلات والخرافات والأمور المستحيلات التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يتولى الحق وأهل الحق ويمدهم بنصر من عنده، ويمدهم بتأييده سبحانه وتعالى، وينشر بهم دينه، ويوضح بهم كتابه، ويرد بهم على الضال والمفتري على الله سبحانه وتعالى. وقد مضى على طريق ابن فيروز في فتح باب الشبه على أهل الإسلام في باب الغلو في الصالحين والأولياء غير ما واحد من أهل البدع والضلال، يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل وإلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى تعظيما قد لا يصدر منهم لله تبارك وتعالى. فمن أولئك جميل صدقي الزهاوي العراقي الذي ألف كتابا سماه الفجر الصادق في الرد على منكر التوسل والكرامات والخوارق. فتصدى له العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، بكتاب أسماه الضياء الشارق في رد شبهات المادق المارق، وتتابع بعض أهل الضلال على هذه الطريقة، وعلماء التوحيد والسنة يجيبون عن تلك الشبه، فممن ألف في جواب تلك الشبه المثارة حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أحد أحفاده، وهو الإمام أو العلامة الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، في كتاب سماه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسب إليه تكفير الأنام. وأيضا ممن ألف في إثارة الكذب والشبهات الضال المضل حسن بن فرحان المالكي في كتاب سماه نقض كشف الشبهات، فتصدى له في ذلك العلامة إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى في كتاب سماه دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب نفيس. أثنى عليه على هذا الكتاب العلامة صالح الفوزان، والعلامة زيد المدخلي، والعلامة أحمد النجمي رحمه الله في تقديمتهم لهذا الكتاب. ولا يزال أهل الضلال وأهل التنفير وأهل الكذب والبهتان على هذا الطريق من الكذب والافتراء والادعاء كذبا وزورا على هذا الإمام رحمه الله تعالى، غير متورعين في هذا الباب، صادين عن سبيل الله، غير مبالين بالحجج والبراهين التي جاءتهم من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب العظيم يعني كتاب كشف الشبهات كما ذكرت هو في الحقيقة رد على ابن فيروز الأحسائي حين أرسل بجملة من الشبه إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ففندها رحمه الله تعالى سالكا فيها مسلكين كما سيأتي ذكره، وكشف عوار تلك الشبه ونقض أصول الشبه وبين بطلانها، فتكلم رحمه الله تعالى على جملة من الشبه قد بلغت 15 شبهة، فندها رحمه الله تعالى وبين بطلانها وعوارها، وأنها مبنية على المتشابه من النصوص، والكتاب اسمه كما هو معلوم كشف الشبهات، والكشف في اللغة هو الإيضاح والبيان، الكشف هو الإيضاح والبيان، وأما الشبهات فهي جمع شبهة، والشبهة هي ما يلتبس من الأمور، الشبهة هي ما يلتبس من الأمور، مما قد يكون فيه وجه من الحق ووجه من الباطل، قال في لسان العرب: والمشتبهات من الأمور المشكلات، المشتبهات من الأمور المشكلات، وسميت هذه الشبه التي أدلى بها ابن فيروز بأنها شبه لأنه لبس فيها الحق بالباطل وادعى غير الحق، فأتى بهذه الأمور التي قد تلتبس على بعض العامة ممن قد يروج عليهم الباطل بسبب شوبه بشيء من الحق، والإمام رحمه الله تعالى سلك في هذه الرسالة مسلكين في الرد على شبه ابن فيروز، ولم يعين فيها ذكر ابن فيروز، فجاءت الرسالة شاملة نافعة لكل من قرأ فيها أو التبس عليه شيء من الحق فيها، وقد سند تلك الشبه بمسلكين كما ذكرنا. المسلك الأول هو الرد الإجمالي، حيث بين فيه توحيد الله وبيان ضده وما يعارضه، وأن جميع تلك الشبه وغيرها مما لم يذكر راجع إلى هذا الإجمال من الرد والبيان. وأما المسلك الثاني فهو مسلك التفصيل والرد على تلك الشبه التي بثها ابن فيروز في تلك الرسالة، ولعلي أذكر تلك الشبه على سبيل الاختصار. الشبهة الأولى أن الأولياء والصالحين لهم منزلة عند الله، أن الأولياء والصالحين لهم منزلة عند الله ونحن ندعو الله بهم، ونحن ندعو الله بهم. والشبهة الثانية أن الكفار كانوا يدعون الأصنام، ونحن ندعو رجالا صالحين. الشبهة الثالثة أنهم كانوا يريدون الشفاعة من الأولياء، الشبهة الثالثة أنهم كانوا يريدون الشفاعة من الأولياء. وهذه الشبه الثلاث هي أعظم الشبه التي يتمسك بها كل من ضل وغلا في هذا الباب. ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا كشف الشبهات، قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال: فما بعدها أيسر منها. فهذه الشبه الثلاث هي أهم الشبه التي عندهم وأعظمها، وما بعدها فهو يسير. الشبهة الرابعة أن الالتجاء والاستغاثة بالصالحين ليس عبادة لهم، والشبهة الخامسة ادعاؤهم أن إنكار الشفاعة في الدنيا يستلزم إنكار الشفاعة في الآخرة، الشبهة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه الشفاعة، الشبهة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة ونحن نطلب منه الشفاعة. الشبهة السابعة وهي مشابهة للشبهة الرابعة وهي أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، الشبهة الثامنة أن الشرك خاص بعبادة الأصنام، الشبهة التاسعة الشبهة التاسعة هي في أن الكفر إنما يكون إذا قالوا أن الأولياء هم أبناء لله تبارك وتعالى، ونحن لا نقول بذلك أنه لا يكون الكفر إلا إذا قالوا إن الأولياء هم أبناء لله، قالوا ونحن لا نقول بذلك. الشبهة العاشرة وهي مشابهة للشبهة الأولى، هي مشابهة للشبهة الأولى وهي استدلالهم بقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استدلالهم بقول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يريدون بذلك أن لهم جاها ومنزلة عند الله. الشبهة الحادية عشرة هي أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يكفر إذا أتى بما ينقض ذلك، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفر إذا أتى بما ينقض ذلك. الشبهة الثانية عشرة استدلالهم بقصة ذات أنواط، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، الشبهة الثالثة عشرة وهي مشابهة للشبهة الحادية عشرة أن التوحيد لا يضر معه فعل ما يناقضه، فالشبهة الرابعة عشرة وهي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الشبهة الخامسة عشرة وهي الأخيرة أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فاستدلوا بذلك على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، لأن جبريل عرضها على إبراهيم. هذه جملة الشبه التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وفندها، فأجاب عليها كما ذكرنا من طريقين، من طريق الإجمال ومن طريق التفصيل، فبين ذلك وأوضحه وكشفه ورد تلك الشبه، فمنها ما أجاب فيه بجواب وجوابين، ومنها ما أجاب فيه بثلاثة وأربعة بحسب ما يتيسر في كل موضع. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نشرع غدا في التعليق على هذا الكتاب، وإنما أردنا اليوم أن نبين بعض ما يتعلق بهذا الكتاب وبعض ما يتعلق بدعوة هذا الإمام وما افتراه عليه الغلاة في غير الله عز وجل، وما كذبوا به عليه وما افتروا به عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فجاء هذا يعني التوضيح على هذا النحو، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق لما فيه الخير. ولعلي قبل أن أختم أن أذكر شيئا من كلام الإمام رحمه الله تعالى مما يتعلق بنفيه عن نفسه رحمه الله تعالى تكفير المسلمين، وأنه لم يكن يكفرهم ولا يعمهم بهذا التكفير إلا بعد إقامة الحجة، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه. يقول رحمه الله تعالى: ومن أعجب ما جرى من الرؤساء والمخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، وغير ذلك. قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين، ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قال الشيخ: قلت لهم: أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، كلا أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. فلما أبوا ذلك نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله، وذكرت كل ما قالوا بعدما صرحت الدعوة عند القبور والنذر لها، فعرفوا ذلك وتحققوه، فلم يزدهم إلا نفورا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال: وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف، فإنا نبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليمه النساء والرجال. وقال رحمه الله تعالى: وأما القول أننا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم، ولكن نقول ليس لهم شيء من الدعوة. قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. أيضا مما قاله: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إلى غير ذلك من كلام هذا الإمام مما ينفي فيه رحمه الله تعالى عن نفسه أنه كان يكفر المسلمين ويكفرهم بالعموم كما زعم أعداء السنة والتوحيد، وكما افتروا عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما عندي إن شاء الله في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على اللسان، وأن يعين على إتمام هذا الكتاب بخير بيان وتوضيح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. ونختم إن شاء الله بشيء من نأخذ ما يتيسر من الأسئلة لكي نختم بها إن شاء الله، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط، يعني دفع المبلغ على دفعات، بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز ولا يصلح مثل هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم. فلا يجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط، بل لا بد من تسليم المال واستلام الذهب في نفس الوقت يدا بيد، ولا يؤخر دفع المال حتى لو كان المال كاملا موجودا، لا يؤخر عن وقت قبض الذهب أو الفضة، بل يسلم هذا ويسلم هذا في نفس الوقت. فإذا لم يكن كذلك كان ذلك من الربا، والله أعلم. طيب، هذه أخت من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، لي أخت في الله هجرتني، ولما سألتها عن السبب قالت إن زوجها طلب منها هذا وبدون أي سبب، فهل يجوز أن تهجرني من أجل هذا؟ إذا كان زوجها قد طلب منها ذلك فيجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيعه في ذلك، ولا يجوز لها المخالفة حتى لو لم تذكر الأسباب لأجل ذلك. فالذي فعلته هذه الأخت لا شيء عليها فيه، وإن كان شيء من الإثم فإنه يكون على زوجها لا عليها هي، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: حياكم الله شيخنا، ما حكم رفض فتاة تدعي أنها سلفية لأخ سلفي تقدم لخطبتها بداعي أنها تخاف من المستقبل، مع العلم لأنني لا أعرف ماذا تقصد بخوف من المستقبل؟ عموما نقول بالنسبة لرفض هذه الأخت، فإما أن ترفض لأجل أمر يشرع لها الرفض فيه أو لا، وقد يكون الأمر الذي ترفض فيه هذا المتقدم إما أن يكون أمرا دينيا شرعيا، وإما أن يكون دنيويا. فإن كان شرعيا كأن يكون هذا المتقدم عنده شيء من المخالفات، فهذا لها أنت أن ترفضه لأجلها، وأما إن كانت لأجل دنيا فقد يسوغ لها الرفض وقد لا يسوغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تلك المرأة تستشيره في النكاح من أسامة بن زيد ومعاوية رضي الله عنهما، أو المعذرة من أبي الجهم ومعاوية رضي الله عنهما، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ليست دينية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية: فلا يضع العصا عن عاتقه. ثم أرشدها إلى النكاح من أسامة رضي الله عنه، فالمرأة تقدر ذلك وتنظر فيه. وقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الحديث فيه مقال قد ضعفه جمع من أهل العلم، ومنهم مال يصححه أو يحسنه. وعموما قد سبق البيان والتوضيح، والله أعلم. إذا أيضا هذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل حصلت له بعض المشاكل فترك الصلاة لمدة 3 أيام ثم رجع الآن يصلي، فماذا عليه أن يفعل في المدة التي ترك فيها الصلاة؟ أولا تذكيرا لهذا الأخ ولغيره نقول: الصلاة فيها زوال الهموم والغموم، وبها يستعان على المشاكل وغيرها. فالله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلو كان هذا الرجل من أهل الخشوع لحافظ على الصلاة وداوم عليها، لكن لأجل وجود شيء من الخلل في القلب جره ذلك إلى ترك الصلاة. والقطم بن عباس لما جاءه خبر موت ابنه نزل عن دابته وصلى ركعتين وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك علم هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا همه أمر أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو ما يتعلق بكفارة ذلك، فكفارة ذلك على الأظهر من أقوال أهل العلم أنها الاستغفار والإكثار من الاستغفار والإكثار من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنها من أسباب تمام ذلك النقص وتكميله. والمدة التي ترك فيها الصلاة الأظهر أنه لا يعيد تلك الصلوات، فمن أوقع الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا عامدا متعمدا ولا فرق، فعليه أن يكثر من الصلوات النوافل والاستغفار. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله ولجميع المستمعين القبول. هذه أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هذه أخت تطلقت ورفض زوجها أن يطلقها بالتراضي وتحاكم إلى المحكمة وحكمت لها بمبلغ مالي، فهل تأخذه علما أنه خلال فترة العدة لم ينفق عليها، وماذا عنه إن رفض أن يدفع لها هذا المال؟ بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض كل منكما خيرا من الآخر وأن يصلح أحوالكما. وأما ما حكمت به المحكمة فهذا لازم وتأخذه، ويجب عليه أن يدفع هذا المال، فإن رفض دفع هذا المال فلها أن تحاكمه إلى القضاء فيحكم فيه بإلزامه جبرا على دفع هذا المال ولو من طريق أخذه عنه عنوة، والله أعلم. طيب الأخت تسأل، هذه من الأخت من الجزائر، تسأل عن كتب ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، تقول هي كثيرة، فما هو الترتيب الصحيح الذي ينصح به العلماء طالب العلم المبتدئ عند قراءتها؟ وجزاكم الله خيرا، آمين وإياك والسامعين. أقول الذي جرى عليه أهل العلم هو في البدء بثلاثة الأصول، ثم بعد ذلك القواعد الأربع، ثم بعدها نواقض الإسلام، ثم كتاب التوحيد، ثم كتاب كشف الشبهات، على هذا النحو. الله أعلم. رسائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو فضل أن يكون شعر المرأة طويلا، وماذا عن جعله ضفائر ويغطى به صدر المرأة أثناء تغسيلها عند الممات؟ بارك الله فيك وبارك فيك. عموما بالنسبة لفضل أن يكون شعر المرأة طويلا، لا أعلم فيه دليلا من الشرع على فضل ذلك، وأما جعله ضفائر للمرأة المتوفاة فهذا قد ورد به وردت به السنة، لما توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل شعرها ضفائر. وأما ما قالته السائلة من أنه يغطى به صدر المرأة أثناء تغسيلها، فأقول لا يجوز له للمغسلات أن يكشفن على صدرها أصلا، بل يجب عليهن أن يغطينها أثناء التغسيل ويغسلنها من تحت غطاء، لا أن يكشفن عنها. وذكرنا غير ما مرة أن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورة المرأة أمام محارمها ولا فرق، ومن قال بأن عورة المرأة أمام المرأة هي من السرة إلى الركبة فليس لديه دليل على ذلك، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف الصالح، بل الكتاب يعارض ذلك، ظاهر القرآن يعارض ذلك، والذي عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لما ذكر من تكشف له المرأة قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية إلى أن قال: أو نسائهن. فجعل الله سبحانه وتعالى المذكورين في الآية سواسية في النظر إلى عورة المرأة وأنها كلها واحدة، وإنما يخرج من ذلك الزوج بإجماع أهل العلم وبنصوص الكتاب والسنة، وأما غير الزوج فلا يجوز له أن يطلع على المرأة إلا ما يطلع عليه المحارم وإن كان من محارمها أو كان من النساء، وأما غير المحارم فهذا الكلام فيه آخر. والله أعلم. طيب، هذه سائلة من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو فضل أو نعم هذا جبنا عليه معذرة. طيب، هذه أخت من الجزائر. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما حكم عقد عمل مع شركة بامرأة محتاجة وهي لا تعمل ولا تنوي العمل فيها حتى تتقاضى مساعدات من قبل الدولة البريطانية لأنها تعيش هناك، وهذه المرأة قبل أن تنتقل للعيش في بريطانيا كانت تعيش في فرنسا لأجل علاج ابنها المعاق هناك، لكن كما هو معلوم أن فرنسا تحارب الإسلام والمسلمين ولا يستطاعوا إظهار شعائر الدين والتحجب للمرأة، فانتقلت هذه الأخت للعيش في بريطانيا مع ابنها المعاق وابنتها لكون بريطانيا لا تمنع إقامة الشعائر، لكن هذه الأخت لما انتقلت إلى هناك ظروفها المادية ساءت لكونها لا تعمل ولا تتقاضى مساعدة مادية من الدولة، وتفرض الدولة ضرائب على المقيمين هناك. طيب، إلى أن قالت ليس عندها زوج يعولها ويقوم عليها، تود العودة إلى فرنسا لأن ابنها يتلقى رعاية وعلاج أفضل، ولكون ظروفها المعيشية هناك أحسن من بريطانيا وعندها بيت. الله المستعان. عموما أقول لهذه الأخت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وهذه الأخت قد خرجت لحاجة، والحاجة رخص فيها أهل العلم، ودليل ذلك ما ورد في غير حديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخروج هذه الأخت لأجل الحاجة لا بأس به، ولكن ذلك مشروط بأن تستطيع إقامة الدين، وأما ما لم تستطع إقامة الدين فلا يجوز لها المكث هناك، وحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. وأما ما ذكرته الأخت السائلة من حكم عقد عمل مع شركة دون أن تعمل في هذه الشركة، وتقول لأجل أن تتقاضى مساعدات من قبل الدولة، فأقول: إن كان يعني هذا الأمر لا يعد مما يحاسب أو تحاسب عليه هذه المرأة فلا بأس به إن شاء الله، هذا العقد الصوري، لكن لا يكون هذا العقد سببا لاستحلال أموال الناس. فإن كانوا يشترطون أن يعطوا لها المساعدة مقابل أن تعمل فلا يجوز لها، والحال هذه، أن تأخذ تلك المساعدات. وأما إن كانوا لا يشترطون أن تعمل فلا بأس، والأخت لم تفصل في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك مكانا خيرا من هذا المكان لعلاج هذا الابن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه. إذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، في عرفنا يكون هناك أو هنالك خطبة رسمية حيث يجتمع نفر من الرجال من أهل البيت مع نفر من أهل الشاب بحضور الولي، ويتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على كل شيء كالصداق وغيره، ويتم الإجابة والقبول، فهل هذا يعتبر عقدا شرعيا تام الشروط مع العلم أن النية نية خطبة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذا يتم فيه الإيجاب والقبول كما ذكر السائل، كان يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي، فيقول المتقدم للزواج قبلت، فإذا كان كذلك فهذا عقد شرعي، هذا عقد شرعي. وأما إن كان مجرد وعد الزواج فهذا لا يعد عقدا شرعيا. وهذه المسألة راجعة إلى العرف، راجعة إلى العرف، فإن كان في العرف أن هذا الفعل يعتبر وعدا بالزواج فهذا يكون وعدا بذلك. ولعلك لو يعني ذكرت بعض الألفاظ التي تستخدم في مثل هذا العقد كان ذلك أوضح إن شاء الله، لكن لعلكم في هذا تراجعون إن شاء الله المشايخ الفضلاء عندكم هناك فيبينون لكم إن شاء الله، وهم أدرى بحال بلادكم كالشيخ فركوس حفظه الله وغيره من المشايخ عندكم في الجزائر، والله أعلم. طيب هذا من ليبيا، قل أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي وصيتكم لنا في كتب الردود وكيف تكون ملازمة لنا بارك الله فيكم؟ وأحسن إليك، الردود من العلم وهي باب من أبواب العلم الشرعي يحتاج إليه أهل الإسلام قاطبة، هو الكشف عن معايب من أفسد في دين الله سبحانه وتعالى أو حرف فيه أو نسب إليه ما ليس منه. وطالب العلم يحتاج إلى تلك الكتب حاجة شديدة، ولكن لا بد وأن يلازمه مع ذلك النظر في ما يحتاج إليه من العلوم الأخرى والفنون الأخرى، فيجمع بين هذا وهذا، فينظر في كتب التوحيد وكتب الاعتقاد وكتب الفقه والتفسير وغيرها، وينظر في كتب الردود أيضا، فيجمع بين هذا وهذا. وينظر طالب العلم في هذه الكتب فهي متفاوتة في المستوى، فمنها ما يصلح للمبتدئ ومنها ما لا يصلح للمبتدئ، وقد يكون فيه إغلاق في العبارة أو غير ذلك، أو يكون فيه شيء من إيراد شيء من الشبه والرد عليها، فإذا فهم الشبهة ولم يفهم الرد علقت الشبهة وبقي ذلك الطالب والقارئ في حيرة وفي يعني في تلك الشبهة بقي معها، فانظر فيما يناسبك من المستوى، وإلا فقد يكفيك من ذلك اعتمادك على جرح العالم بأسباب الجرح من العلماء وأخذك للخلاصة من هذا الباب. إذا كنت بعد لم تتأهل للقراءة في مثل هذه الكتب، فكتب الردود حالها كحال الكتب الأخرى من كتب العلم الشرعي، تنظر في هذا وتنظر في هذا، ولا بد أن تنظر في كل منها بحسب ما يناسب ما أنت عليه من العلم الشرعي، الله أعلم. طيب هذا أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت أسقطت بعد حمل دام شهرين، فهل يعتبر ذلك نفاسا؟ إذا كان كما ذكرت الأخت أنه كان حال الإسقاط بلغ شهرين فهذا لا يعد نفاسا، وإنما تنظر في الدم النازل، فإما أن تكون فيه صفات الحيض أو لا، فإن كانت فيه صفات الحيض فهو حيض، وإن كان هذا الدم النازل ليست فيه صفات الحيض فهو استحاضة، وهنا صفتان معتبرتان شرعا: اللون والرائحة كما ورد في الحديث، فتعتبر في ذلك باللون والرائحة، فإذا طهرت فهي طاهرة من حيض، والنفاس يكون إذا تخلق الجنين أو نفخت فيه الروح، هاتان الحالتان. فإما قبل نفخ الروح فلا يعد نفاسا إلا إذا تخلق الجنين، على الأظهر من أقوال أهل العلم، إلحاقا للنظير بنظيره، والله أعلم. هذه أخت أيضا من ليبيا، اليوم النساء كثير. تقول: شيخنا بارك الله فيكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرأة جمعة، يعني حتى وإن كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا في مكة يجب علينا أن لا نحضر الجمعة، لا يقضي. فهمت الحديث مقلوبا، ليس المقصود أنه يجب عليك أن لا تحضري، بل لك أن تحضري إلى الجمعة، لكن لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، وصلاتك في البيت أفضل من صلاتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم التأمين الصحي؟ لا يجوز، وهو نوع من القمار، لأن الإنسان يدفع مالا ولا يدري هل يجد أو يحصل شيئا مقابل ذلك أو لا، فهذا من الميسر المحرم، والله أعلم. أقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يجعل مسألة اجتهادية كأصل يلزم إخوانه بالأخذ بها ويعادي من خالفه فيها؟ إن كانت المسألة اجتهادية كما ذكر السائل، أو بعبارة أدق يسوغ فيها الاجتهاد، فليس لأحد أن يوالي ويعادي في ذلك، والموالاة والمعاداة تكون في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموالاة والمعاداة، هل المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، فهذا لا يجوز، وفاعله آثم معتد بفعله هذا، يجب عليه أن ينزع عن هذا الفعل. وأكرر وأقول هذا فيما يتعلق بالمسائل التي فيها يسوغ الاجتهاد والله أعلم. طيب هذا السؤال الأخير، هل ما ذكرتم من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر الدرس موجود في متن كشف الشبهات؟ لا، هذا ليس بمكتوب موجودا في هذا المتن، ليس موجودا في هذا المتن، وإنما هذا مأخوذ من الدرر السنية، مأخوذ من الدرر السنية، وأنا نقلته عن طريق كتاب الشيخ ربيع حفظه الله دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب، كنت أقرأ من هذا الكتاب تلك المواضع التي قرأتها عليكم، والذي يعني وهي موجودة في الدرر السنية، تجدون فيها إن شاء الله تلك المقالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتوفانا صالحين مصلحين، وأن يتولانا برحمته إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وملتقانا إن شاء الله في الغد لنشرع في شرح هذا الكتاب، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.